بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، سنتحدث في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى عن يوم الشهيد وما للشهادة من فضائل وأحكام. نستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن تعريف الشهيد. من هو الشهيد وما سبب تسميته بهذا الاسم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الشهيد هذا اللفظ له معنى في اللغة وله كذلك معنى في الاصطلاح عند الفقهاء، وله أيضا سبب تسمية عند أهل العلم كما إن شاء الله سنوضحه. الشهيد من حيث اللغة، الشهيد من الشاهد بمعنى على وزن فعيل يعني الحاضر، والجمع شهداء، ولذلك يقال لمن رأى شيئا أنه شهد فيقال له شاهد، فيأتي مثلا لكي يشهد على الأمر فيقال مثلا قوم شهود، أو عندنا شاهد على الموضوع أي حضور. وهذا كلمة شهيد هنا مشتقة من الشهادة، فهو فعيل بمعنى مفعول يعني شهيد بمعنى مشهود أي مشهود عليه، وإنما يقال له هذا لأن إن شاء الله مشهود له بالجنة. ويجوز أن يكون الشهيد من الشهادة بمعنى أنه من الشهداء أي ممن يشهد على غيره، كما بين الله عز وجل وتكون شهداء على الناس أي تشهدون عليهم، فالأمة هذه مثلا شاهدة على غيرها. وكلا المعنيين في اللغة لا بأس به، سواء قلنا الشهيد بمعنى شاهد أي فعيل بمعنى فاعل، يكون بمعنى الأخبار والإعلام، ويكون بمعنى أنه يشهد بما يرى، أو قلنا بما الشهيد بمعنى أنه مشهود عليه يعني بمعنى أنه مشهود عليه بالجنة. ولكن من هو الذي يشهد له بالجنة؟ هنا عندنا القطع واليقين، وعندنا من حيث الظاهر، من حيث القطع واليقين من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو شهيد، فهو من أهل الجنة. يعني إذا كان شهيدا وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهذا نقطع ونجزم بأنه شهيد من أهل الجنة. وعندنا الظاهر والظاهر بمعنى أن من قتل في سبيل الله، ونحن لا نعلم ما في النفوس، ففي الظاهر أنه يكون من الشهداء، يكون من الشهداء إن شاء الله تعالى. فهذا من حيث المعنى اللغوي. سبب التسمية، فالشهادة إن قلنا بمعنى الأخبار، أو إن قلنا الشهادة بمعنى يعني أي أنه شهيد، فنريد المعنى الذي يهمنا هذا المعنى، الشهادة بمعنى المشهود عليه. أي شهيد فعيل بمعنى مفعول. ما سبب التسمية؟ قيل سبب التسمية لأن الملائكة تشهد له بالشهادة، يعني ملائكة الرحمة لما يأتون يأخذون روحه يأتون وهم ملائكة الرحمة في ساحة المعركة وفي الجهاد لينزعوا روحه بإذن الله. وقيل سبب التسمية لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة أو شهدوا له بالخير أو شهدوا له بالرحمة والمغفرة. وقيل أيضا من المعاني لأنه شهد له بالإيمان حسن الخاتمة على ما هو ظاهر، على ما هو ظاهر لنا، لأن الله أعلم بالحقائق كل واحد حسب نيته، لكن فيما هو ظاهر للناس فلا يذهب للقتال في سبيل الله أو لا يذهب لكي ينفذ الدفاع عن أرض الإسلام وعن عقيدة الإسلام وعن أرضه ووطنه إلا وهو يحمل الإيمان. هذا يحتاج إلى إيمان، لأنه يحتاج إلى تضحية، فيه تضحية بالروح وتضحية بالنفس، وهي أغلى ما يملك الإنسان بعد الإيمان النفس. فلا يشك أن هذا الذي يفعل هذا يضحي يكون على درجة عالية من الإيمان، يترك الزوجة يترك العيال يترك البيت فيضحي، فلذلك هذا مشهود له بالإيمان، فمن هنا قيل سمي أنه شهيد. وقيل أيضا سمي شهيدا لأنه هناك شهادة أخرى عليه يوم القيامة بأنه شهيد، وهذه الشهادة هي الدم كما جاء في الحديث يوم القيامة الشهيد يأتي اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، فيقال يعني فيقال له شهيد، فيعرف أنه شهيد من خلال لون دمه ومن خلال رائحة المسك الذي تفوح منه. هذا من حيث أيضا الشهادة عليه، فالدم يشهد ليوم القيامة أنه شهيد، ولذلك قيل أنه شهيد. هذه أسباب التسمية. أما من حيث التعريف الاصطلاحي له، فالعلماء منهم من عرف الشهيد قال من مات بسبب القتال، قتال الأعداء أو الكفار حال قيام القتال، أي مات في المعركة وهو يقاتل في سبيل الله، فهذا يقال له أنه يعني شهيد. هذا التعريف في الاصطلاح، وطبعا هو لهم أكثر من تعريف، من تعريف منهم من قال هو كل مكلف مسلم طاهر قتل ظلما بجارحة، وقيل لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق، لكن منهم من قيد بحالة الجهاد والقتال مع الأعداء، هذا ممكن يعني يسمى بالشهيد. لكن الحقيقة التعريف اللي هو يعتبر في العرف العام بمعنى أنه الذي ينصرف إليه الذهن فور إطلاق كلمة شهيد هو من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا في المعركة وفي القتال ضد الأعداء، ضد الأعداء معنية صالحة، يعني نية صالحة. ولا شك أن الدفاع عن أرض الإسلام والدفاع عن الديار المسلمة خاصة الأراضي المقدسة لو نوى الذاهب ذلك فإن شاء الله يكون من الشهداء، لأن الأرض المسلمة أرض الوطن أرض الإسلام تكون تحت أيدي المسلمين وولاة الأمر المسلمين، هذا هو الأفضل، هذا هو الأحسن، بل هذا هو الذي يجب. فبالتالي لما يعتدي عليها الغير فهنا إن شاء الله نرجو الله أن من دافع بهذه النية الصالحة يعني أن يكون إن شاء الله من الشهداء.
جزاك الله خير فانشيخ وأحسن الله إليكم. وفانشيخ من استشهد في سبيل الله هذا الشخص قدم حياته على كفه سعيا لرضى الله عز وجل، فما فضل فشيخ الشهادة في سبيل الله، وما خصال الشهيد التي يتميز بها؟
نعم، دائما يقول أهل العلم شرف البذل بشرف المبذول، ولا شك أن الإنسان أغلى ما يملك نفسه ودينه إيمانه، والإنسان هناك أشياء عزيزة عليه، المال عزيز على الإنسان، والمؤمن دينه عزيز عليه، والنفس عزيزة بالفطرة، فالأموال والأنفس والأعراض عزيزة على النفوس، والمقاتل في سبيل الله يبذل هذه الأمور العزيزة، يبذل نفسه يبذل ماله، خاصة سابقا لما كان الجندي يخرج للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بفرسه، الذي عنده فرس يخرج بفرسه ويخرج بسلاحه بسيفه، الذي كان لا يملك كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدبر له فرسا أو أن يدبر له دابة أو يدبر له سلاحا ليخرج. فلما يخرج المسلم مقاتلا بماله ونفسه وجاد بنفسه وماله، هذا لا شك أن أعلى رتبة من رتب الطائعين لله وأشرفها، فبذل شرفا شيئا مقدرا عنده، فيقال بشرف البذل يشرف المبذول. ولا شك أن الجهاد من أركان الإسلام، وفيه نصرة لدين الله، وفيه نصرة لشرع الله، وفيه حماية لأرض الإسلام وأرض الوطن من الأعداء، خاصة الذين فقط يحملون الشعارات ويدعون يعني الإسلام. فهنا الدفاع عن أرض الإسلام، عن مقدسات الإسلام، عن أرض الوطن الذي يحكمه ولي الأمر المسلم، فيه المساجد، فيه الصلوات تقام، وفيه التوحيد، وفيه إحياء السنن، ما في شك أن الدفاع هنا فيه شرف عظيم. فالشهيد له فضائل، وقد والله عز وجل قد نص على ذلك، على فضل الشهادة، كما جاء أيضا الفضل في الإسلام. من هذا الفضل أنه حي عند الله، وإن كان في الظاهر في ظاهر الدنيا أنه قتل، لكن الحقيقة أنه حي يرزق عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الخصلة الله أو هذا الفضل الله ذكره في الشهادة، في الشهادة، ولا كما قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني أنتم لا تشعرون بحياتهم، وطبيعيا لا نشعر لأنهم انتقلوا إلى دار أخرى غير الدار التي نحن فيها، ففي أمام عيوننا نحن أنه قتل، لكن في الحقيقة أنه حي عند الله، حي عند الله. أيضا من فضائل الشهادة أنه يرزق عند الله، يرزق كل خير وكل فضل وكل سعادة وكل رحمة عند الله سبحانه وتعالى، لذلك يفرح بشهادته في سبيل الله. أيضا من فضائل الشهادة أنه يشعر بالفرحة بما أتاه الله من فضله، لأنه بذل نفسه في سبيل الله، فالله عز وجل أعطاه مقابل هذا الفضل الذي بذله، أو أغلى ما يملك لما بذله، أعطاه الله عز وجل الفرحة والسرور. وكل واحد منا يتمنى يوم القيامة أن يفرح ويسر، من شدة الأهوال التي يراها الإنسان يشيب لها الوليد، لما يفرح تكون هاي نعمة كبيرة أن ينقلب حزنه إلى فرح، وأيضا يستبشر بالشهداء القادمين بعده، ويبشرهم إذا جاءوا، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا أيضا من فضائل الشهادة، أنه لا يخاف ولا يحزن يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله يطمئنه والملائكة تطمئنه، فلا يخاف ولا يحزن، فلا يحزن لما يرى الفرحة الدائمة الأبدية، وكذلك لا يشعر بالخوف لأن الله قد بشره بالرحمة وأفرح قلبه وبشره بالخير وأعطاه من النعم التي لم تخطر على بال. لذلك قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل. لماذا؟ لأن الله عز وجل حكم عدل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فما ضاع ما بذلوا، بذلوا أنفسهم أموالهم، لكن ذلك كله يعني عند الله سبحانه وتعالى محفوظ، وقد عوضهم سبحانه الرحمن الرحيم بأفضل مما بذلوا. وأيضا من فضائله أن الله سبحانه وتعالى نص على أمر هام وجميل جدا، قال أن الله عز وجل أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مقابل ماذا؟ بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. إذن هنا الله سبحانه وتعالى بشر الشهيد أنه يعني اشترى منه نفسه وماله، فهذا والمشتري ضامن، المشتري ضامن أن يدفع به وماله، والله عز وجل قبل هذا منه فضامن له الثمن، والثمن عظيم، ثمن الجنة ونعم كثيرة جدا. فهنا هذا تعبير قرآني فيه بلاغة، فيه بلاغة لأجل الضمان. فهنا لو قال الله عز وجل إن الله أخذ من المؤمنين أنفسهم اختلف التعبير، لكن لما قال إن الله اشترى كان يقول يعني أنا أضمن لكم هذا الشيء. لماذا؟ لأن دائما المشتري ضامن أن يبذل الثمن، كما أن البائع ضامن أن يبذل المبيع أو المثمون. فهنا يشعر الشهيد بالطمأنينة، لأن الوعد من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يعني بشره بأن هذا الذي بذلته من نفسك ومالك، الله عز وجل يقول أنا اشتريته منك، يعني أنا ضامن لك هذا. ولذلك يقول أهل العلم ويقول بعض المفسرين يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. طيب، ولذا هذا قال الحسن البصري بايعهم الله أغلى ثمنهم، يعني النفس التي عند الإنسان هي ملك لله، هاي هي الحقيقة، والمال الذي عند الإنسان من فضل الله وملك لله حقيقة، الله رزقه للعبد، ومع ذلك عاوض عباده بهذا لما أخذه عنهم أو لما بذلوه في سبيل الله، أيضا أكرمهم بكرم عظيم، مع أن النفس هاي عادت للمولاها لربها وهي ملك لله، والمال الذي بذل الإنسان في القتال أيضا هذا ملك لله، لكن مع ذلك لما بذل الإنسان في سبيل الله هنا الله عز وجل عاوض عباده وبما بذلوا في سبيله، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن فضله على عباده. أيضا من خصال الشهيد أو من مما يتميز به الشهيد أن الشهيد إن شاء الله لما فعلا يكون شهيدا لا يجد ألم القتل، في الظاهر تجد جرحا ودماء تسيل وجروح ربما وجروح عميقة، يعني القتال قبل بالسيف مثلا، طعنة السيف مؤلمة، ضرب الرصاص في الجسد مؤلم، ولكن الشهيد لا يجد ذلك أبدا، وهذا من رحمة الله بهذا الإنسان الذي بذل نفسه في سبيل الله، كما جاء في الحديث ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، يعني كأن قرصة نملة تقرص فقط، وهذه لا تشكل شيئا، أو قرصة حشرة لا تشكل شيئا. هاي الخصلة الأولى. الخصلة الثانية من خصائله أيضا أن الشيء يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل، ويتمنى ذلك كثيرا، يتمنى ذلك 10 مرات. لماذا؟ لما يجد من لذة القتل في سبيل الله، أو لما يجد من لذة الموت في سبيل الله، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. يعني لا أحد يتمنى إذا مات ودخل الجنة أن يعود إلى الدنيا. أي إنسان مات وارتاح من هذه الدنيا ومن عنائها وتعبها ونصبها فدخل الجنة وذاق النعيم والراحة، لا يتمنى أن يعود إلى الدنيا أبدا. أي إنسان في الجنة لا يتمنى أن يعود إلى الدنيا، ولكن الشهيد يتمنى. لماذا؟ يتمنى أن يعود ليقتل في سبيل الله تارة أخرى، ثم يعود ثم يقتل تارة أخرى، ثم يعود ثم يقتل تارة أخرى 10 مرات، لما يجد من لذة الشهادة في سبيل الله، ولما يجد من الكرامة، كرامة الشهادة في سبيل الله، ولما يجد من الفرحة والسرور، ولما يجد من النعم والفضل الذي يعطيه الله للشهيد، فيتمنى أنه لو قتل واستشهد ثم عاد للدنيا فقتل فاستشهد، هذا كذا هلم جرى إلى 10 مرات. أيضا من خصائص الشهيد أو خصاله أن الشهيد في الجنة إن شاء الله تعالى، هذا الظاهر، إذا أخلص النية لله وأخلص النية بالقتال في سبيل الله يتمنى أنه أن لما يكون في الجنة ويرى النعيم يتمنى الخير لغيره أيضا. فهذا الشهيد لما يكون قتاله خالصا لله ونية صالحة إن شاء الله، فحينئذ إن شاء الله يكون من أهل الجنة، كما جاء في حديث أم الربيع بنت البراء أم حارثة من سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله لا تحدثني عن حارثة. وحارثة كان قتل يوم بدر، أصابه سهم، قالت: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، يعني ليست جنة واحدة بل جنان، أنواع من الجنان والنعيم، وأيضا درجات صعود في الجنة، جنان درجات في الصعود، طبقات عليا، وإن ابنها في أعلى درجة في الفردوس الأعلى، فاطمأنت وارتاحت بهذا وصبرت واحتسبت. أيضا من خصال الشهيد ومما من الله به عليه أنه تكفر خطاياه، إلا الدين، طبعا الدين يقضى عنه إن شاء الله في الدنيا، لأن حق للعباد، إما أن يسقط عنه أو تتحمله الدولة أو يتحمله الأرحام، أو إن كان عنده مال ورثه فيعطى من ماله لأصحاب الدين، لأن حقوق للعباد. أما ما عدا ذلك فإن خطايا جميعا إن شاء الله تكفر طالما مات مسلما وناويا إن شاء الله، ناويا الخير، ناويا الدفاع عن الإسلام والتوحيد، أرض الإسلام وأرض الوطن المسلم، فحينئذ إن شاء الله تكفر خطاياه، كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هذا يبين لك خطورة الدين ومدى خطورته، وإن كان الناس قد تهاونوا به في هذا الزمان. فالشهادة في سبيل الله لأنها تضحية كبيرة وبذل كبير، شيء كبير، يبذل الإنسان شيئا كبيرا، يبذل نفسه وماله ويترك أهله وأطفاله، فحينئذ نال شيئا كبيرا من الله، وهو أنه حطت كل خطايا وغفرت كل ذنوبه، فلم يبقى عليه ذنب ولم يبقى عليه إثم. فإن الشهادة لحظة أن مات في سبيل الله ولحظة أن قتل وفارقت الروح الجسد فلقى الله عز وجل، فهذا كان كفارة له، جميع ما عليه من الذنوب. أيضا من خصائص الشهيد أنه رائحة دمه دم المسك، وإن كان اللون لون الدم، وهذا يوم القيامة. يوم القيامة هناك مميزات تميز بعض الناس، هناك أشياء تجدها من الناس والعياذ بالله، من مات بسوء الخاتمة من الناس، من مات بحسن الخاتمة الناس، من يعرف بصدقته بصلاته بالخاتمة الحسنة التي مات عليها. وسنرى أناسا عليهم دماء تفوح منها رائحة المسك، وعادة الدم لا تفوح منها رائحة المسك، الدم له رائحة مميزة، وإذا بقي الدم فترى يصبح نتنا ويتلوث ويصبح له رائحة كريهة، والجسد حتى يعني يصبح نتنا. لكن الشهيد ليس كذلك، الشهيد يختلف، لا يتغير دمه يوم القيامة، ويبقى الدم كما هو، ويأتي ويشم منه رائحة المسك. فعندما يرى الناس يوم القيامة أناسا تفوح منهم رائحة المسك والدماء تملأ أجسادهم، حينئذ سيعرفون أن هؤلاء الشهداء، الشهداء عند الله الذين قبل الله شهادتهم، كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، أي لا يعني يطعن ويجرح، الجرح والكليم هو الجريح، والذي نفسي بيده لا يكلم أي لا يجرح ويطعن أحد في سبيل الله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. هاي طبعا حسن خاتمة، دلالة على حسن خاتمة، كما بينت لكم الناس يوم القيامة أنواع، منهم من يأتي سكران ماته سكران، منهم من يأتي وعلامة أكل الربا عليه أنه يقوم ويسقط كالذي أصابه المس، فهذا أكل الربا، ومنهم من يأتي وقد مات وهو ساجد، أو قد مات وهو يصلي، أو قد مات وهو يقرأ القرآن، أو قد مات وهو صائم، ومنهم من يأتي وجسده عليه الدم ويتفوح منه رائحة المسك، فسيعرف أن هذا هو الشهيد، نسأل الله حسن الخاتم. أيضا من خصائص الشهيد أو مما يتميز به أيضا أن الملائكة تظله، أن الملائكة تظله بأجنحتها، وقد يكون يعني هذا لكل الشهداء أو لبعضهم، لكن الفضل الله واسع، وإن حدثت هذه الحادثة لواحد من الصحابة فإن شاء الله تكون للشهداء. وهذا هو عبد الله والد جابر رضي الله عنه، وقد قتل يوم أحد، وأتي به فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وضع أمامه، أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غطي بثوب، وقد سجي ثوبا، ورأى ذهب جابر يكشف عنه فنهوه، فذهب يكشف فنهاه قومه، قال: فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمعت صوت صائحة، فقال: من هذه؟ قالوا: ابنة عمر أو أخت عمر، قال: فلم تبكي؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبكي، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى أرفع. طبعا كالعادة الإنسان لما يفقد أحد يبكي، خاصة المرأة قد تبكي، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرها قائلا لها: لا تبكي، أي لا تبكي على عبد الله رضي الله عنه، قال: فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. هذا كرامة له، كرامة له أن تظله بالأجنحة وتظلله وتحيطه، وهذا معناه أنه يعني يظل ويحاط كما يحاط العريس عندما يزف، وهذا معناه اهتمام أنهم جند مخصوصون لهذا الرجل كرامة له ومحبة له. أيضا من ما يتميز به الشهيد إن شاء الله تعالى مما جاء أيضا في الأحاديث دار الشهيد لما يوم القيامة، له إن شاء الله دار، له قصر، له مسكن. فلما إذا على القول بصحة الحديث الوارد فيها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا في الشجرة، صعدا بالشجرة، طبعا في المنام. وروي الأنبياء حق يقول عليه الصلاة والسلام: وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء، أما هذه الدار فدار الشهداء. وهذا طبعا حديث صحيح ولله الحمد. فكأنه هنا الشهداء يعني لفظ عام، اسم جنس، فكأن هذه أري النبي صلى الله عليه وسلم دارا من دور الشهداء، أو كيف تكون دور الشهداء. فرأى دار يقول: لم أرى قط أحسن منها، يعني جميلة جدا. وهذا عوض له لأنه ترك داره وترك بيته ونعيمه ذاهبا إلى القتال، أرض المعركة وما فيها من تعب وعورة، وينام يفترش الأرض وينام في الصحراء يتحمل البرد وربما الحر ومعرض للخطر. ترك الفراش وترك البيت وترك الدار والنعيم وذهب باذلا نفسه في سبيل الله دفاعا عن الإسلام وأرض الإسلام وأرض الوطن المسلم. فحينئذ عوضه الله بدار في الجنة خيرا منها، عوضا له عما تركه في سبيل الله في الدنيا. أيضا مما يعني يتميز به الشهيد أن الشهيد يوم القيامة يشفع في 70 من أهله، وهي خصلة عظيمة جدا، لأن الإنسان يوم القيامة يتمنى أي عمل ينقذه، أي عمل ينجيه. لذلك يذهب الإنسان إلى أبيه، يذهب إلى ولده، يذهب إلى أمه، يطلب حسنة، والجميع يفر منه، والجميع يقول: نفسي نفسي. لأن الحسنة كل واحد منا أحوج من غيره لها يوم القيامة، فيخاف أن يبذل حسنة فيدخل النار، والشهيد يكون شفيعا يخرج من يخرج من النار من المسلمين ومن أهل بإذن الله ومن أقاربه. هذا فضل من الله، ويعني كأنه جعل الشهيد، كأن الله عز وجل جعل الشهيد منارة ونورا في الأسرة في العائلة، تميز بأن أقاربه يشفع لهم، كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء فيه: ويشفع في 70 من أقاربه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصال الشهيد، يشفع في 70 من أقاربه، وهذا عظيم جدا أن هذا الشهيد يشفع ل70 من أقاربه، نعمة كبيرة. أيضا من خصال الشهيد أخيرا أنه يعني أو قبل من الأخير أنه جسد الشهيد لا تأكله الأرض، وهذا من كرامة الله له، يبقى كما هو، لا تأكل الأرض أجساد الشهداء. استدلوا بهذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام، عندما دفن أبوه مع آخر، ولما استشهد في معركة أحد، ولكن جابر طمع أن يجعل له قبرا، لأن الشهداء كانوا كثر في أحد، فكانوا يدفنون الواحد والاثنين في قبر واحد. ثم لم تطب نفسه، قال: لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر. فاستخرجه بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر يقول: فإذا هو كيوم وضعته، يعني كأن الآن مدفون، كأن يوم وضعته هنية، هنية أي قليلا، يعني أو هنية يعني قليلا، كأنه الآن دفن. لماذا؟ لم يأكله الدود، ولا أكلته الأرض، ولا يعني تعفن، ولا انتفخ، ولا أكلته الأرض. هذا كرامة منه. طبعا 6 أشهر هي مدة طويلة يتحلل فيها الجسد، فإنسان دا مات خلاص يوم يومين ثلاثة يعني ينتهي، انتفخ ويبدأ العفن ويبدأ الدود. لكن هذا 6 أشهر وإذا بأبيه كما هو، كأنه دفن الآن، يعني قبل قليل وليس قبل 6 أشهر. وهذا معنى أخذوا منه أن الشهيد إن شاء الله يعني لا تأكل جسده الأرض، أو لا تأكل جسده إن شاء الله تعالى ديدان الأرض، أو يعني دابة الأرض. وأيضا الشهداء في الجنة أنواع في النعيم، ومنهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون عند أنهار الجنة، وأيضا يجتمعون ويفرحون بما آتاهم الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أرواح الشهداء في طير، يعني أجساد يطير. لماذا؟ لأنهم يتحركون بسهولة، الطير يتحرك بسهولة، يأتي من هذا الغصن إلى هذا الغصن، يأكل من هاي الثمرة ومن هاي الثمرة، فتجد الطير منتعشا دائما فرحا، يقفز من هنا إلى هنا، يأكل من هاي الثمرة ومن هذه الثمرة، حركة خفيفة. هكذا أيضا الشهيد، أرواح الشهداء في طير. وأيضا قال في الحديث قال يتعارفون ويرزقون، وحتى في بعض الروايات كالزرازير، هي العصافير الصغيرة. وأيضا جاء في الحديث ويرزقون من ثمر الجنة. طبعا هذا جزاء لهم بما قدموا أرواحهم وأنفسهم في سبيل الله. كذلك يزوج من الحور العين، يزوج من الحور العين، ولا يجد هناك يعني غصة، ولا يجد جدالا ولا غيرة من النساء، بل قلوب صافية، نزع ما في القلوب من غل، يستمتع بما أنعم الله عليه من الخير، وبأن ما أنعم الله عليه من الفضل والنعمة. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لجميع شهداء المسلمين وأن يتقبلهم عندنا.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. الله عز وجل عد للشهداء مكانة عليا في جنانه، كما أكرمهم بالرحمة والمغفرة. لكن فالشيخ أهل الشهيد قد يعني يحزنون ويشتد حزنهم، فنريد فالشيخ رسالة لأهل الشهيد فيها تصبير لهم
بخصوص الحزن على فقد الولد أو فقد الزوج. هذا فطرة في الإنسان، طبيعي. لكن عندما يعلم بالفضل الذي لهذا الإنسان وبالنعمة التي أنعم الله عليه، هذا يصبره، وهذا أيضا يعين على الصبر. فإذا كان هو في خير وفي نعمة وفي سعادة، وقد ارتاح من آلام الدنيا ومن غصصها، فحينئذ لا يحزن على مثل هذا، بل يفرح له. حتى نحن في الدنيا عندما أحدنا يجد ولده أو أخاه حصل على نعمة، مثل حصل لوظيفة، حصل لبيت، حصل لزوجة صالحة، رزقه الله بمولود، أو اشترى سيارة جديدة، يفرح له، يسعد، يفرح أن هذا القريب قد أنعم الله عليه بنعمة. ولكن لم يفرح لأنه يرى النعمة أمامه الآن، الشهداء أيضا نفرح لهم، لأن وإن كنا لا نرى نعيمهم لكن قد أخبرنا بما أعطاهم رب العزة، ومن أصدق من الله حديثا. وهذا يقين في القرآن وفي السنة. ولذلك أم حارثة، يعني أم حارثة بن سراقة، لما قالت ألا تحدثني عن حارثة لما قتل يوم بدر، قالت فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهت عليه في البكاء، يعني أن ستبكي عليه، هذا طبيعي كقلب الأم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها فقال لها يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، ليست جنة بل جنان، أنواع وأشكال من الجنان والنعيم ودرجات في الصعود، ليست جنة واحدة. ثم جاءتها البشرى الكبرى فقال لها وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، هذه أعلى درجة في الجنة، هناك حيث عرش الرحمن سقف الجنة، سقف الفردوس، وهي الكل يتمناها ولكن لا يصل لها أي أحد، تحتاج عمل دؤوب وصبر وإخلاص، الشهيد يصل لها إن شاء الله. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا سكنت وارتاحت واطمأنت على ولدها ولم تبكي. كذلك نقول لأم كل شهيد بإذن الله تعالى، ولا نقول على الله إلا ما نعلم ولا نتآلى على الله، لكن نحن نرجو من الله، نطلب من الله أن كل من مات من أبناء المسلمين في قتال صحيح وجهاد سليم، ومن مات من أحبتنا في هذه الأرض وهو يدافع عن أرض الإسلام، يدافع عن الإسلام ويدافع عن أرض المسلمين، منفذا لأوامر ولي الأمر لما رآه من المصلحة في الدفاع هذا الوقت عن أرض الإسلام من معتد غاشم يدعي أنه سيفعل ويفعل، وما عنده من شر وبدع مخالفة للإسلام لو انتصر وطبقها لعم الشر وظل الناس وانحرفوا عن دين الله وعن العقيدة السليمة. فما في شك هنا، لما تعلم الأم أن الذي بذل نفسه وهو ولدها وغيره دفع عن المسلمين شرا كبيرا وحفظ لهم عقائدهم لسنين طويلة قادمة، فهو حفظ ودافع عن أرض الإسلام والأرض المقدسة، حينئذ إن شاء الله تعلم أنه مات أفضل ميتة، وأنه إن شاء الله سيجد خيرا كثيرا عند الله. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، طبعا لا أحد يتمنى الحرب، أو لا أحد يتمنى أن نفقد شبابنا وأعزائنا، لكن مر أحيانا الواقع والظرف يفرض عليك هذا الشيء، فتضطر لدفع مفسدة كبرى بخوض مثل هذه المعارك أو خوض مثل هذه الأمور لصد عدوان أكبر. فلا شك أن أهل الأفكار السيئة والعقائد الباطلة إذا تمكنوا ونشروا ما عندهم حينئذ أضلوا الناس وضيعوهم وأدخلوهم النار بما عندهم من شر، لكن عندما يقف ولي الأمر المسلم في وجههم ويمنعهم ويحفظ أرض الإسلام ويحفظ مساجد المسلمين ويحفظ دور المسلمين وأعراض المسلمين من شرهم، يكون قد أقدم على شيء إن شاء الله فيه خير. فإن شاء الله نقول لأم كل شهيد أبشري بالخير وأبشري له بالرحمة والمغفرة، وتذكري أنه إن شاء الله إن شاء الله في الجنان وفي النعيم، وتذكري أنك يوم القيامة ستكونين ممن يشفع لك، بل أنت أولى بالشفاعة من باقي الأقرباء لأنك الأم الذي تستحقين منه كل بر. فرحمهم الله جميعا. وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته وأعطاهم من فضله ونعمه وجوده. ونسأل الله أن يجمع جميع شهدائنا بأحبتهم وذويهم يوم القيامة في الفردوس الأعلى وفي أعالي الجنان إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنكم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم وحسن استماعكم. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.